Señor نجاة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحباب، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سفينة النجاة، الكل يتكلم عن الرغبة في ركوبها، والكل يتساءل عن سبيل الخلاص والنجاة مما يدور من حولنا، والكل يبحث عن المسلك، والطريق واضح أمامنا، ولكننا نضع الغشاوة على أعيننا. هذه هي الحقيقة التي يجب أن نواجه بها أنفسنا. بين أيدينا كنز، ولا يقال كنز لأنها لا تكفي، لأنه نور رباني أورثنا الله إياه من خلال نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. أورثنا الله هذا الطريق وهذا المنهج، ووعدنا الله بوعود في قرآنه الكريم لو عشنا معها وحققناها ما كان لنا إلا الخير في حياتنا الدنيا وفي الآخرة. من عمل صالحا، قال تعالى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حياة في الدنيا طيبة وفي الآخرة جزاء بأحسن ما كانوا يعملون. ماذا نريد من الله أكثر من ذلك؟ ولكننا نتلفت يمنة ويسرة ونغفل عن أعدائنا الذين يتربصون بنا. أيها الأحباب، مع هذا اللقاء المتجدد إن شاء الله تعالى على طاعة الله وعلى نور وبصيرة من سبيل الله الذي خطه ورسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال لنا ربنا وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أيها الأحباب، هذه هي السفينة وهذا هو طريق النجاة، ونحن على هذا الدرب نمضي لنقيم الحجة على كل من يسمعنا وعلى كل من يصله هذا النداء. أجمعوا أمركم وأحزموا شأنكم وعودوا إلى ربكم، هذا هو السبيل وهذا هو الطريق وهذه هي السفينة، بها النجاة، بها الفلاح، بها الخلاص من البأساء والضراء التي نمتحن بها بذنوبنا، وما يعفو الله عنه أكثر، نمتحن بها بذنوبنا ونمتحن بها لينجينا الله من الهلاك إذا أمضينا أنفسنا على ما نحن عليه من طريق. الأمة تتعرض إلى امتحانات وفتن لا حصر لها من هنا وهناك، والسبيل للنجاة والفلاح أن ترصد نفسك للقوي المتين جل في علاه، أن تكون ربانيا بحق المعنى وبحقيقة المعنى، أن تكون ربانيا. إذا كنت كذلك يا عبد الله فأنت من عباد الله المؤمنين، وأنت مسنود وأنت ولي لله رب العرش العظيم. وإذا كنت وليا لله فالله ناصرك، والله وعدك بالنصر، وهذا في كتاب الله مبثوث لا يكاد يحصى. أيها الأحباب، حتى لا آخذ الوقت وحدي، لا سيما وأننا على موعد كما وعدنا في اللقاء السابق في الأسبوع الماضي لاستمرار الحديث واستكماله مع أخي الحبيب دكتور معاذ العلي حفظه الله تعالى ونفع الله به، وأسعدنا الله أيضا بوجود أخي الكريم وقد كان ضيفا معنا مرات عديدة من قبل، الدكتور ربيع جنيدي حفظه الله تعالى. والدكتور ربيع من أوائل المنشغلين بالقضية السورية، أسأل الله أن يجعل جهد الجميع الذي يبذل لله عز وجل نافعا وفي ميزان الحسنات. أيها الأحباب، توقفنا في اللقاء السابق ونحن نتكلم عن إجابة لهذا السؤال: ماذا تريد إيران؟ ماذا يريد الروافض؟ ماذا تريد الشيعة من الأمة الإسلامية لا سيما ممثلة في قطبيها الأساسيين في أرض الشام وفي مصر. توقفنا ونحن نتكلم عن هذا الغزو الذي له صور مختلفة، توقفنا مع أبيات كان أخي الكريم الدكتور معاذ يود أن يسعدنا بسماعها، فنبدأ بها ونستكمل الحديث إن شاء الله تعالى. تفضل.
أكرمكم الله شيخنا الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وكل من اقتفى أثره واتبع هداه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي نفسة مصدور وددت أن أبثها في الحلقة الماضية، ولكن الله عز وجل يعني له حكمة أن نبتدئ اليوم كما تفضلتم شيخنا الكريم، وأقول والله وحده المسؤول. ويسألني عن الأنباء طفلي، وأنا هنا أتكلم عن بعض من يوميات المواطن السوري.
نعم.
التي يعيشون في الخنادق.
نعم.
وليس المواطنين السوريين الذين يتنقلون بين الفنادق.
نعم.
أنا أتكلم عن هذا المقام وعن هذا المآل. وأطلب من كل الذين يشاهدوننا في العالم العربي والإسلامي أنه للحظة ما يستشعروا أن الذي يعيش هذه المعاناة هو أخوه في الإسلام وأخوه ابن أمه وأبيه، كي يتجلى معاني نفسية راقية، فيدعو الله عسى أن الله يستجيب لدعوة أحد المشاهدين. فأقول وأستبيحكم عذر شيخنا الكريم وأخونا الدكتور، ويسألني عن الأنباء طفلي يطاردني بها وأنا أشيح، وأني إذ أكتمها شحيح، ويعلم أنني أحنو وصدري وإن ضاق الزمان به فسيح، فلو أني نطقت بها لغارت نظارته وجف به القريح، وأظلمت الحياة بناظريه، وطوحت الأزاهر والسفوح، وماذا قد أقول له وهذا دم الإسلام وألم يسيح، وماذا قد أقول له وهذا نداء الحق في شفتي ذبيح، شعوب الأرض في دعة وأمن، شعوب الأرض في دعة وأمن، وهذا الشعب تنهشه القروح، تناوشه الطغاة فأين يمضي، وهل بعد النزوح غدا نزوح، يقارع طغمة الإجرام فردا، لأننا نقاتل الكفر الذي اتفق علينا لوحدنا، ولكننا نستشعر أن الله معنا. أقول يقارع طغمة الإجرام فردا وتشكي للجروح به الجروح، فكم هدم الطغاة هناك بيتا على أنقاضه فقط الطموح، وكم سفكوا دم حر أبيا فما وهنوا ولا وهن الجريح، وكالأشجار تنتصب الضحايا صلابا لا تحركهن ريح، أما سمع الكبار لهم صراخا، أما سمع الحكام لنا صراخا، أما سمع العلماء لنا صراخا، أما سمع العالم لنا صراخا، وما نطق العيي ولا الفصيح، كأن دماءنا ماء كريهة، وأن وجودنا عرض القبيح، على أي الجنوب سأستريح، وهذا الجرح في كبدي يصيح، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
جزاك الله خير وأحسن الله إليك. كلمات لو تدبرناها تعبر عن ألم ومرارة، ونسأل الله عز وجل أن يشفي صدورنا وأن يريح قلوبنا، ولن يكون ذلك إلا بتوفيق الله وبنصرته لديننا، إنه ولي ذلك ومولاه. دكتور ربيع بارك الله فيك، يعني أعلم أن حضرتك من أوائل من انشغل القضية السورية بين أرض الشام وبين مصر، وهنا وهناك تتحرك في مختلف المقامات والمجالات والأماكن مع التطور الذي يتم على الساحة، ومع الدور المعلوم لإيران في أرض الشام. إيه القراءة لحضرتك للموقف الآن بالنسبة للغزو أو بالنسبة للدعم الإيراني بمعنى أدق للنظام في سوريا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جزاكم الله خيرا دكتور محمد عبد السلام،
بارك الله فيك،
وجزا الله أخي خيرا الدكتور معاذ على هذه الأبيات التي تجيش النفوس وتجيش القلوب. حقيقة يعني القضية السورية مهما تكلمنا عليها لا نجد لها تعبيرا، هي قضية أمة.
نعم.
هي قضية مفصلية، كما أننا نقرأ في التاريخ الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة الرافضية كيف فعلت في الأمة، سيقرأ أولادنا والجيل الجديد سيقرأ عن هذه الثورة كيف كانت قاسمة للمحور، محور الشر، المحور الإيراني في المنطقة. حقيقة نحن لا نستطيع أن نتكلم عن هذه القضية إلا أن ندرك الواقع المعيش في سوريا الآن. هناك حالة طلاق ما بين النظام وما بين المناطق المحررة التي هي في قبضة الجيش الحر. هذه الحالة يريد النظام أن يقول أنني اليوم في تشكيلات الجديدة للمحافظات الجديدة أريد أن أطلق المحافظات التي هي بيد الجيش الحر والثورة، وهذه البلاد التي هي تحت سيطرتي، صنع في البادية محافظة والقامشلي أصبح هناك محافظة، وجعل لحلب محافظة وريف حلب محافظة، حتى يقول للناس، لكي يقول للحاضنة الشعبية في سوريا الذي عليه نعول، هذا الشعب الذي يصبر. الآن نحن ندخل في العام الثالث وهو يصبر. عجيب يا دكتور عجيب هذا الشعب كيف يصبر من القلة، لا يوجد هناك أعمال يعملونها، ولا يوجد مصانع تعمل، ولا يوجد هناك سكون تام في المنطقة. إذن هذا الطلاق الحاصل من النظام هو بإعاز من إيران أن يكون هناك له كلتونات مناطق تماما. إذا نظرنا إلى الخريطة السورية الآن كأننا ننظر إلى فلسطين تماما، تنظر إلى فلسطين مجزأة مقطعة بفعل النظام الإسرائيلي الصهيوني الغاشم، تماما بمباركة أمريكية وأوروبية، تماما ما يحصل في سوريا الآن من تقطيع لأواصل مناطق في سوريا وجعلها في كلتونات معينة، وفصل المناطق المحررة عن غيرها بآلة قتل ما عرفها التاريخ إطلاقا. لما خالد مشعل بالأمس رشح لأن يكون هو رئيس المكتب السياسي مرة أخرى في حركة حماس المباركة، وإذا بإسرائيل تطلق صواريخ وتهاجم غزة، تماما عندما استلم الشيخ أحمد معاذ خطيب الكرسي في قطر في للائتلاف كرسي الجامعة العربية، أطلق النظام الأسدي صواريخه باتجاه الجنوب لأول مرة. هذا عبارة عن رسائل يرسلها النظام، أن أنا موجود، أنا أقتل، أستطيع أن أفعل ما أشاء، وأنتم في اجتماعاتكم يا أيها العرب في القمة العربية لا تستطيعون أن تفعلوا شيء. تأتي البواخر وتمر من قناة السويس ولا أحد يكلمها، يكون هناك تفتيش عليها وإذا بها محملة بمادة اليوريا. هل تعرف مادة اليوريا يا دكتور محمد عبد السلام؟ هذه مادة هي أصلا لتصنيع المتفجرات التي تسقط على الشعب السوري اليوم. يعني هل هذا مبرر أن تكون مادة اليوريا التي تمر من بلد إسلامي تمر إلى النظام الأسدي؟ يا أخي ألم تصدر الجامعة العربية مقاطعة وأوامر لكل الحكام أن هناك مقاطعة للنظام الأسدي، مقاطعة الشركات ومقاطعة، يجب تفعيل هذه المقاطعة. كيف ماذا نفعل أمام هذا الحشد الرهيب الشيعي البغيض الشيوعي؟ من روسيا والصين وغيرها والدول العلمانية مع الشيعة، هذا الحشد يجب أن يكون له حشد مقابل. الحشد المقابل هو حشد السني. لماذا لا يكون هناك تفعيل للدول السنية في المنطقة؟ لماذا لا تقف الدول السنية أمام الدول الشيعية مباشرة؟ يقول لنا يا دكتور لا تتكلم بلغة طائفية. طيب أنا أتكلم بلغة طائفية لما أطلع بحقي، والآخر لما يقتلني لا أنهاه عن التكلم أو عن الفعل بمظهر طائفي؟ نحن الآن أمام معادلة رهيبة وغريبة جدا. الآن نحن لما نقول في تاريخنا وقراءة تاريخنا، أنا أقول لك لما تريد أن تعرفني تسأل عن أسرتي وتعرف من أنا، ولما أقول لك أنا الآن في الثورة السورية أقول لك اقرأ تاريخنا. ملكنا يا دكتور محمد فكان العدل منا سجية، ولما ملكتم، هذا الشاعر ينادي هؤلاء الأوباش، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، فكل إناء بما فيه ينضح. أنا أزيدك علما يا دكتور محمد عليه السلام أن الطائفة العلوية والطائفة الدرزية والطوائف المجتمعة التي لا تعادل 15% في التركيبة السورية، هؤلاء كلهم يثقون بالسنة، عندهم في خلفياتهم وذهنياتهم أن السني إذا تكلم لا يكذب، يعلمون ذلك ويعولون على هذا. لكن لما تدخلت إيران في المنطقة وتدخل هذا الطاغوت الكبير، وأبشركم بالأمس ألقي القبض على أبو الفضل العباس قائد في الجيوش حزب الله
عروس
ومن معه وإذ بالجيش الحر، الحمد لله، يلقي القبض على قائد الكتيبة أبو الفضل العباس. يعني تصور أن قائد الكتيبة هو الآن في قبضة الجيش الحر، الحمد لله رب العالمين. إذن نحن أمام معادلة حشد طائفي بغيض، صهيو أسدي، صهيو صفوي، صهيو إيراني، حزب الله وإلى ما هنالك، كل هؤلاء. وأنا يؤسفني حقيقة أن تكون قناة المنار تبث حلقاتها من قلب القاهرة، يؤسفني. والآن أنا كان هناك عندي مقاربات كما قاربت بين إطلاق الصواريخ من إسرائيل إلى حماس ومن حزب الأسد إلى درعا، هناك عندي مقابلة سيبي ليفني يا أستاذ معاذ لما جاءت إلى عام 2009 جاءت إلى القاهرة وأعلنت من القاهرة ضرب غزة، سيبي ليفني. وإذا بنا بالأمس الصالحي هذا وزير الخارجية الإيراني يعلن من القاهرة، وهذا يزعجنا، وهذا لا يزعجنا نحن، يزعج الإخوة المصريين أنفسهم، أن تكون تصريحات صالحي يقول نحن نرضى عن إصلاحات بشار الأسد التي يفعلها في سوريا، ولا أحد يرد عليه يا دكتور، ولا أحد يرد على هذا الماجن الفاسق من القاهرة يتكلم هذا الكلام. والله هذا أمر عجيب. نحن نخشى ما نخشى أن يكون هناك لمصر استهداف كما كان لسوريا. يا شيخنا في سوريا انتشر،
هو مش عايزين يقول نخشى، هو ده واقع.
والله نحن يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمكم.
بس أنا عايز أقول أن قضية التواجد والدور الإيراني في سوريا يعني بلغ مبلغ عظيم جدا. ويمكن قبل ما ننتقل للدكتور معاذ نشوف معا فيديو حول يعني الطقوس اللي بيعملوها اللي بيسموها اللطمة. لا نشوف أول اللطمة على أساس إن الدور الإيراني في سوريا، ونشوف إيه الكلام اللي بيرددوه في طقوس تعبدية ما أنزل الله بها من سلطان، ولكنها يعني على قبيل الطقوس اللي بيمارسوها، وإيه اللي بيأدوه عشان نعرف إيه المعتقد اللي عندهم لإخواننا في سوريا. وهذا المعتقد لا يمكن أن يقل درجة بالنسبة لمصر، فهي قضية محورية بالنسبة لهم. يعني ما يمارسونه في أرض الشام لو تمنوا أن يكون كذلك في أرض مصر. ولكن أنا أبشرك الربيع إن إخوانكم مش هيقفوا هنا صامتين، يعني بفضل الله عز وجل. لا أدري أستاذ حمدي، المشهد جاهز لهذه اللطمة التي يمارسها؟ طيب نشوفها معا وبعدين نود الدكتور معاذ إن شاء الله.
حيانا الصلاة.
اجعل يهوم يا جحيم مثل هالدرة عد هلا ولا ترحم أحد. اجعل يهوم يا جحيم مثل هالدرة عد هلا ولا ترحم أحد. ما يهزك عددهم ولو زاد العدد اش يهزك يا أسد. ما يهزك عددهم ولو زاد العدد اش يهزك يا أسد. يا أسد بالحرب ضاري ريس وحكمك الجاري شد على القوم يومك اليوم. شد على القوم خاديم. اجعل يهوم يا جحيم مثل هد الرعد هلا ولا ترحم احد. اجعل يهوم يا جحيم مثل هد الرعد هو لا ترحم احد. ما يهزك عدد هم ولو زاد العدد اش يهزك يا اسد. اش يهزك يا اسد. يا اسد بالحرب ضاري ريس وحكمك الجاري شد على القوم يومك اليوم. ها شد على القوم يلا يلا. ارد اطلبك ربايه وسهر ذاك الزمن. ارد اطلبك ربايه وسهر ذاك الزمن. يا شبل الحسن عمك حسين اريدك ترد عنا المحن. هلا وانا هتجمع اولا وانا هتجمع افدي روحك لجل عمك. سر يا جاسم قلب امك وارخص دموعه يومك اليوم. وارخص دموع ممنون ممنون.
حيانا الصلاة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحباب. هنقرأ هذا الكلام اللي كان بيتقال إن عشان نوضح الكلام، ولكن هناك اتصال إن شاء الله لأخت نجلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا برحب بحضرتك بالسادة الضيوف.
بارك الله فيك.
أنا عايزة بس من سوريا دي قلبنا وروح المصريين في سوريا، وعايزة أشارك بمقطوعة شعرية قصيرة كده.
تفضلي.
أنا هقول: وقف الطفل السوري وحيدا يتحدى برد الصحراء، صرخ يا أمي أين شقيقي في الإسلام؟ أين المصري؟ أين الليبي؟ أين بلاد الشام وعمان؟ قالت: ولدي حبيبي لا تسأل فالكل نيام. جاءت موجة برد شديدة حلت على كل البلدان، تتذكر كل بلحافه وتناسى حق الإسلام. هيا يا ولدي هيا ننام. نام الطفل، نام الطفل ولم يستيقظ. مات الطفل فهل نستيقظ؟ أما تافينا الإنسان، أما تافينا الإسلام، بل ما تافينا الإسلام.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الكلام الذي ينبض بالصدق خالصا لوجه الكريم. ونحن إن شاء الله تعالى جند وراء إخواننا بإذن الله تعالى. يجب أن يعلموا ذلك، أن الكل بفضل الله، وعلى رأس هؤلاء إخوانهم من الدعاة والعلماء. هم قلب واحد ينبض بنبض إخواننا هناك، وليس الأمر من خلال الإعلام وحسب، وإنما هي قضية وجدانية، قضية إيمانية، قضية أمة. أيها الأحباب، هؤلاء الذين كانوا يمارسون هذه الخزعلبات أو هذه الطقوس التي كانوا يمارسونها، يسمونها اللطمة، من اللطمة على الخدود، كانوا يقولون: هد يا جاسم مثل هد الرعد. جاسم ده وزير الدفاع بتاع بشار. هد يا جاسم مثل هد الرعد هلا ولا ترحم أحد، ولا ترحم أحد. ما يهزك عددهم ولو زاد العدد، وش يهزك يا أسد، وش يهزك يا أسد. يا أسد في الحرب ضاري، كلموا عن الأسد. رئيس وحكمك الجاري، هد على القوم يومك اليوم، شد على القوم يومك اليوم. هذه النبضات التي يمارسونها في طقوسهم، ويسحبون ليذهب بهم هناك ليقاتلوا. يقاتلوا من؟ يقاتلوا دفاعا عن العلوية والنصيرية، وسفكا لدماء أهل السنة في الشام. مأساة، مأساة تعيشها الأمة. والكلام عن مصرنا، لأن الكلام عن شامنا هو أصل ومقدمة للكلام عن مصرنا. نتوجه إلى الدكتور معاذ باستكمال الحديث عن المد والكيد الشيعي لأرض مصر، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياك الله أم عبد الله.
الله يكرمك. أنا أشكرك وأشكر البرنامج المبارك دون، وأشكر ضيوفك الكرام،
وأشكر
قناة الناس. ربنا يبارك فيكم يا رب. احنا طبعا رافضين وجود الشيعة في مصر، لكن أنا بسأل سؤال. مادة في الدستور بتسمح للزوج الأجنبي المصرية أخذ الجنسية المصرية. هنا ممكن الشيعة يفضلوا لنا مثلا 1 مليون أو 2 مليون عريس وياخدوا الجنسية، وكده بقى عندنا وجود في مصر بسهولة شيعة. فأنا بأناشد الأحزاب إن هم يحذفوا المادة دي من الدستور، أو أي حد يطلع يكلمنا يقول لنا ليه المادة دي محطوطة، إزاي ندي جنسيتنا لأي حد؟ العراق وسوريا ولبنان ضاعت بسبب الجنسية كده، والبحرين الآن 55% من سكانها أصبحوا شيعة. إزاي؟ عن طريق الجنسية. فأنا عايزة حد يكلمنا ويقول لنا المادة دي تتحذف إزاي، أو إيه المفروض يتعمل فيها. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، وزادك الله حرصة. هي فعلا قضية محورية، لا سيما في حرب عقدية بتدار الآن ويمكر فيها لأهل السنة. دكتور معاذ، احنا كنا تكلمنا عن التخطيط الشيعي لمحاولة الدخول، وهم يتسللون بأي وسيلة. قلنا ذهبوا لكسر العين لإخواننا في غزة بالفضل، أما الكل ضيق عليهم وهم بسطوا أيديهم لهم وأعطوهم، فكانت على الأقل كاسرة إلى حد ما. في سوريا قتال مباشر، في مصر غزو.
نعم.
إيه التصور؟
شيخنا الكريم وأخوي الدكتور ربيع أكرمه الله والسادة المشاهدين، إيران سبق أن ذكرنا في بداية الحلقة أنها دولة تمتلك إرث سياسي، ويتقنون فن التلون لأنه تقي عندهم دينيا.
نعم.
هم من الناحية الدينية دينهم التلون أو التقية.
كيف التقية اللي هي استعمال الكذب علشان يخدم القضية.
أن لا، عندهم أيضا يا شيخ من يعني هناك في
هم
الغار
تقربون إلى الله بالكذب على أهل السنة.
يا شيخ دلوقتي احنا السوق تمام.
نعم.
وفي في السوق 4-5 محلات شيعة جيران، وفي واحد مسلم سني. فإذا عدى إنسان والشيعي ظن إن ده شيعي يقول له إيه؟ يقول له 220 ولا 110، يعني كمزاح ومداعبة وهزار. فإذا هو شيعي يقول له 220، يقول له ما تشتريش من المحل ده، ويشير بأسنانه للمحل السني. في بينهم همز ولمز وكذب، لأنه لا يجوز الصدق على غير الشيعي عندهم.
نعم.
وهذا قاسم مشترك بينهم وبين المتطرفين من الصهاينة. نعم. أنه لا يجوز رحمة غير اليهودي، لأنهم. نعم. يعتبرون أنفسهم أبناء الله. نعم. وهؤلاء يعتبرون أنفسهم أبناء الأئمة.
نعم.
ونحن للأسف ضعنا بين الطرفين يعني. فهم تسللوا يا شيخنا الكريم من خلال ثغرة في الجنسية اللي ذكرتها الأخت الكريمة، ومن خلال قبل بداية الحكومات والأنظمة حينما خرجت الدول التي كانت مستعمرة لنا، وكان هناك تجار في المناطق وأصبح جنسيات، استغلت إيران وجود الأصول الفارسية في المناطق التي لها أغلبية سنية، وبدأت بهم تضرب السنة في المكان الآخر وتشعل الفتن. يعني الآن المعارضة في مصر الذي يمولها شيعة السعودية وشيعة الإمارات. ليه؟ حتى إيران تقوم بفتنة بين مصر السنية والإمارات والسعودية الوهابية الكافرة بعرفهم.
نعم.
من الذي يمول المعارضة في مصر؟ شيعة الخليج.
ثم يؤتى بتقارير بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة للقيادة الحكومية الرسمية في مصر بأن السعودية والإمارات تمول هؤلاء ضدكم. فماذا يحصل هنا؟ القلوب تملأ غيظ ويحصل هناك عتب ويحصل هناك يعني تفاجئ، وقد يحصل قرار مفاجئ وخطير في هذه اللعب. لذلك ننادي عبر منبركم يا دكتورنا الفاضل لكل الحكام العرب أن احذروا، لأنه يلعب بينكم ويتنقل باسمكم فيما بينكم في أضيق الدوائر المتصورة. إيران الآن تدخل مصر، كيف تدخل مصر؟ تدخل مصر تقول نحن لا نريد من مصر إلا سياحة. فلماذا مصر في الأساس قبلت وفتحت وتحاول مصر أن تقوم العلاقات؟ لأن هناك شبه قناعة بأن الذي يمول المعارضة ضد الحكومة المصرية الثورية التي جاءت بها هذه الثورة المباركة هي السعودية والإمارات. السعودية والإمارات يوجد مشاكل مع إيران، إذا أنا أضع يدي يد إيران وننساق في 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 موجة من العناد التي لا تنتهي. لذلك نطلق صرخة إلى حكام الخليج أن ضعوا الميكروسكوب وضعوا المجهر على كل الشيعة الخليجيين، لأن الشيعي ولاؤه ليس لوطنه وإنما لإيران. عندك يا دكتور ربيع، أخوي ربيع يا شيخنا من حمص، في حمص نادي الكرة، شو اسمه هذا الطليعة اللي يلعب كرة، شو اسمه؟
الكرامي.
الكرامي. يا شيخ يا دكتور، في نادي من أهل حمص نادي كرة، فوتبول كرة، زي في مصر في الأهلي والزمالك، في مصر في الطليعة. فجاء من إيران فريق قدم اسمه فريق سابا الإيراني، الشيعة السوريين يشجعون سابا الإيراني على الطليعة الحمصي وهم من أبناء الزهراء وغيرها، الأحياء الشيعية في حمص. فإذا حصل هناك شيعي، الشيعي السعودي إذا جاءه تليفون من تهران أو من كم أو من النجف لا يسأل عن كل المملكة. الشيعي البحريني إذا جاءه تليفون من النجف أو قم أو طهران لا يسأل عن كل البحرين، يضع الحصبة ويكتب عليها يا حسين لبيك يا حسين. عندهم يعني عندهم يا أخي احترموا دينهم مع أنه باطل. فيجب علينا أن نتمسك بقرآننا وهو كلام الله
سبحانه.
الذي يأمرنا به الله عز وجل، يأمر الخليج ويأمر مصر ويأمر ليبيا ويأمر الشام ويأمر تونس ويأمر اليمن. الآن الإيرانيين وصلوا موريتانيا ونواذيب ونواكشوط ونحن نائمين يا شيخ. يأمرنا جميعا الله عز وجل ويقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ونحن ما أدري أي شيطان عبث بنا. الشيعة الإيرانيين يوم دخلوا مصر سوف يستغلون لكنة السياحة. فماذا قال المصريون الإيرانيين دكتورنا؟ قالوا هم يأتوا ولكن مرفقين مثل ما كان يأتي الإسرائيليين، وممنوع يدخلوا القاهرة وإنما يذهبوا كل شيء ما عدا القاهرة. وهل الإيرانيين يذهبون إلى شرم الشيخ؟ أنا أسأل هنا وأتساءل.
أو الغردقة
مثلا يعني، أو بلاش يعني، هل الإيران يذهبون إلى قمصة؟ لا، هم يذهبون وحينما يضعوا أقدامهم في مصر يملكون الخبرة والخبث الذكاء الثعلبي الذي يلتوون ويتخفون ثم يدخلون في القاهرة ثم يخرجون خروجا واحدا. وتعاد أمجاد الفاطميين لا بلغهم الله هذا اليوم.
إذا نقدر نقول إن حضرتك بنختصر التعليق بتاعك على خبثهم وعلى سياستهم ومكرهم لدخول مصر أو بث المد الشيعي، نسأل الله لا يقدر ذلك، من خلال الواقعة.
نعم.
بدعم المعارضة بصورة أو بأخرى ماليا، ومن خلال الثقب الذي يدخلون منه بصورة سياحة.
يا شيخنا الكريم، يعني هم لا يريدون تكاكين ولا مقرر،
عايزين
بس يضعوا أقدامهم.
عايزين أن نشوف انطباع بعض إخواننا من الشارع المصري حول يعني نشوف حول الانطباع والاستعداد للإنسان العادي البسيط المصري في الشارع حول الغزو هذا، ولكن بعد هذه المداخلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب يبدو ان الاتصال فصل. نشوف أستاذ حمدي كده بعض الانطباعات من اخواننا في الشارع المصري حول قبولهم لهذا الغزو ان قدر الله. ان نشوف مع بعض ردود الفعل.
حيا للصلاة.
هل تؤيد فتح العلاقات المصرية الإيرانية بعد انقطاعها فترة أكثر من 20 سنة؟
لا طبعا، احنا بنرفض كل العلاقات المصرية الإيرانية بالنسبة لأن هم بيمثلوا الشيعة واحنا بنمثل السنة. أولا خطر الشيعة هو خطر كبير جدا على السنة، على السنة، وكان في استياء من الشعب المصري كبير جدا لما سافر الدكتور كمال الهلباوي العضو البارز في جماعة الإخوان المسلمين يوم 17 مارس قبل الاستفتاء السوري. كنا بنرفض وكنا مستائين جدا جدا، ولما عرفنا ان في جماعة بعينها في البلد، مش طبعا مش هنذكر، ان بيعملوا مذهب لتقرب الفكر السني بالفكر الشيعي، ده كان طبعا مصيبة سودة كبيرة.
شايف خطر على مصر من دخول الشيعة على مصر؟
ده خطر كبير جدا. ثم بعيد عن الموضوع المالي او المادي، احنا بنتكلم في الدين بتاعنا الحنيف. احنا الشيعة خطر جدا على السنة لانهم اعد ناس للاسلام، اعد ناس للاسلام بتاعنا.
انا اؤيد يعني التعامل مع كل العالم، انفتاح على كل العالم بالنسبة للتبادل التجاري والصناعي والخبرات وهكذا. احنا بنتعامل مع امريكا، انما تبادل الثقافات او المد الشيعي يصل الينا هنا في مصر ده امر مرفوض من وجهة نظري انا كمواطن مصري. احنا هنا يعني الطبيعة المصرية طبيعة سنية في ذاتها، طبيعة متدينة في ذاتها، احنا في غنى عن المد الشيعي.
ده بالضبط عامل زي اللي بيدس السم في العسل. ناس بتبدأ خطوة خطوة تدخل علاقات تجارية سياحية، وبعد كده بقى تبص تلاقي اتقلبوا المظاهر اللي هم بيشوفها دلوقتي في سوريا، والتدمير اللي هم بيعملوه دلوقتي في لبنان واخد بالك، وفي العراق. طبعا هم بيحاولوا يأثروا على مصر بحتة بقى انها محتاجة بالسياحة، محتاجة الفلوس، محتاجة مش عارف ايه، يخشوا بالطريقة دي. وبعد كده تبص 10 سنين تبص تلاقي الشيعة عملوا كتلة تكتل في مصر، يبتدوا بقى حرب السنة، يبتدوا بقى حرب طائفية بقى بعد المكان بقى يقولك مسلمين ومسيحيين. هتبص تلاقي الشيعة داخلين، وطبعا هم عندهم فلوس بيصرفوا ببزخ طبعا على الموضوع دون عشان خاطر يدمروا الإسلام.
الشيعة هي فئة من بني جلدتنا، هي بمثابة بوك عدونا. طبعا إيران أو الشيعة بتخش أي دولة، يعني أنا شايف إنها بتفسد في الدولة دي صراحة. يعني دخلت البحرين او العراق او سوريا، احنا مش شايفين نتائج للشيعة خالص ايجابية خالص يعني. بس
هل شايف في خطر على مصر من ايران ومن الشيعة؟
طبعا ايران طالما دخلت اي دولة لازم تفسد فيها، وليه ايران لها مصلحة لكن احنا ملناش مصلحة مع ايران.
انا ارفض الموضوع ده ان هم يدخلوا مصر، هتحصل فتنة جامدة قوي بيننا وبينهم، وهنخش في حرب اهلية، هنخش في حرب اهلية، تبقى فتنة زي ما حصلت بين المسلمين وبين المسيحيين، هتبقى بين الشيعة وبين السنة. هم ليهم مصلحة، احنا مناش مصلحة.
حيا للصلاة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه بعض نبضات ردود فعل اخواننا، وزي ما شفنا يعني من فئات مختلفة وليس لهم سمت معين او وجهة معينة تدل على انتماءات او خلافه، انما الفهم حاضر والنبض واجد ان الناس دي لها مصلحة. وده السؤال اللي احنا بنحاول نجيب عليه، ماذا يريدون منا؟ لهم مصلحة، انما احنا لو ظننا اننا يمكن ان نحصل مصلحة ما من ورائهم فهذا من الكلام الذي يعني سبحان الله لا يقبل او لا يدخل على ساجد. يعني مسائل بسيطه وواضحه وضوح الشمس، القضيه خطيره. سمعنا الاخ اللي قال باختصار شديد السم في العسل، سمعنا الاخ اللي اتفقوا ان هيحولوها لحرب اهلية، سمعنا الاخ اللي قال قدم ان الانفتاح في التعامل الدنيوي والمادي مسألة عادية، ولكن الانفتاح ليكون بابا يتصرف من خلاله للغزو العقدي والفكري ده امر مرفوض. كلام واضح وبين، ودي قضية محتاجة لوقفة واضحة، لان زي ما ذكر الدكتور معاذ ان القضية ان بث الخلافات والضغينة والتمزيق، واحنا بطبيعة الحال استعدادنا قائم لذلك، والتسرب من خلال هذه الشقوق كما يتسرب الثعابين. يعني المسائل واضحة، انما احنا نواجهها ازاي؟ ده السؤال يا دكتور ربيع.
الله يبارك فيك. الحقيقة من تقريبا سنة ونصف يا شيخنا رحنا الى المنصورة، فكنا في مؤتمر في نقابة المحامين وكانت الكلمة لي، فتكلمت لدعم الثورة السورية، فقلت لهم يعني ينبغي على المسلمين ان يدعموا الثورة السورية وان يقفوا معها، لانها ثورة ما بعدها ثورة، وهي فضحت وبينت ووضحت وكشفت الأكاذيب وكشفت هذه. فيقوم أحد الأشخاص يقول لي: يا دكتور محمد، نحن لن ندعمكم. قلت له: لماذا؟ قال: لأنكم تحرقون علم حزب الله في مظاهراتكم. هذا الكلام من أكثر من عام ونصف، أيام ما كان مظاهرات قبل إنشاء الجيش الحر وكذا. فقلت له: هذا النظام اللاهوتي الإيراني الممثل بحزب الله يدخل ويقتلنا. نحن في تلبيسي يا دكتور، دخل علينا من أول يوم. يعني نحن من أول أسبوع ألقينا القبض على عناصر من حزب الله، ألقينا القبض عليهم. وأقسم بالله أنه جرى معي تحقيق في فرع مكافحة الأرهاب في حمص قبل الثورة بأيام. سألني المحقق يقول لي: لو دخل، ما رأيك في المقاومة؟ قلت: المقاومة شيء شريف. قال: طيب ما رأيك لو أن المقاومة دخلت إلى بلد آخر؟ فقلت له بالحرف واحد: سنقطع قدمها. ولم تكن الثورة بدأت، قبل الثورة بأيام. إذن هم في الحسبان. هم لما كان نظام الأسدي يدعم حزب الله، هو لا يدعمه لأنه يقاتل إسرائيل أبدا، لأنه سيقف معه يوما من الأيام، هو يعلم أنه سيقف معهم الأيام. بالنسبة لموضوع كيف نجابه هذا المد الإيراني، هذا أنا أنسبه مباشرة إلى الدين، أنسبه مباشرة إلى معتقدك أيها الإنسان. منذ شهر ونصف شيخنا كنا في طريقنا إلى تركيا عبر بورسعيد، فدخلت إلى أحد الأخوة يعني أسامره وأجلس معه أشرب الشاي في بورسعيد، فيقول لي: أنا ألبت، أنا كنت إسلامي بقيت علماني. هذا رجل
هو ما كان إسلامي للأسف.
فقلت له: لماذا فعلت هذا الفعل؟ قال: والله يا شيخ، لما من كثرة ما رأينا. فقلت له: يا أخي والله يا شيخنا، جلست أذكره بالله عز وجل. قلت له: يا أخي، نحن الآن أمام موقف عظيم. نحن يوم القيامة الله سبحانه وتعالى لن يسألك كم معك من الأموال، أو كم جنيت من الاستثمار، أو كم معك من العمارات. سيسألك ربك سبحانه وتعالى عن هذا الدين، سيسألك عن عقيدتك، وأنت مع في أي صف، أنت في صف الحق أم أنت في صف الباطل. الضفدع والضب، الضب كان ينفث الهواء وينفخ في النار يوم أن كان إبراهيم يحرق، لما أحرقه النمرود. والضفدع كانت تأخذ قليلا من الماء لتطفئ هذه النار، فلا الضب أشعلها ولا الضفدع أطفأتها. هو موقف يا شيخنا. فأنا إخواننا في مصر، أحبابنا، أنا أعتبر نصفي مصري حقيقة، وأنا لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا، لأننا نحب هذه البلد، هذه البلد الرصين المحروسة محروسة. أنسبهم جميعا، كل إنسان يريد أن يفكر في هذه القضية، أنا أحيله إلى الله عز وجل، أحيله إلى موقف يوم القيامة، إلى موقف سنقف وقفوهم إنهم مسؤولون. سيسألنا الله سبحانه وتعالى عن ماذا فعلنا، هل نحن في صف الحق أم أننا في صف الباطل. فكر يا أخي، يا أخي المسلم، فكر أنت الآن في توجهك
وفي قضيتك ومحنتك، أنا أسميها محنة، تريد استثمار لمصر، تريد رغد لمصر. مصر غنية بفضل الله عز وجل، غنية والله يا شيخنا. غزة، كنا في غزة، دخلنا إلى غزة والله أكلنا من الفاكهة ما لا عين رأت في غزة
ما شاء الله.
والله ولو أن أهل القرى.
أستاذنك دكتور ربيع، لأن في اتصال يبدو أن في أمر هام. الأخ أحمد من الفيوم، السلام عليكم.
السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دلوقتي أنا رجل متجوز ومعي عيل ومرت حامل.
نعم.
لا بعرف ولا ولدت، فالناس دي قابلتني أنا من الفيوم.
نعم.
وعرضوا علي فلوس وترسيت، يعني بحيث ان انا اخش معاهم واقول الكلام اللي هم بيقولوه. ماشي.
نعم.
فطبعا انا عشان ظروفي يعني زي الزفت، فلما يعني جيت اردد الكلام اللي هم بيقولوه لقيت قلبي مش مطوعني، ان انا مش قادر اقوله. فعرفوا مكان البيت اللي انا قاعد فيه وجوني هناك.
نعم.
وعرضوا علي فلوس بحيث ان انا اخش معهم اقعد اقول يعني اشتم الصحابه. انا مش عارف يعني الكلام اللي بقوله، بس انا اقول لك ايه الكلام اللي بقول لك، ان انا اشتم الصحابه واقعد اسب فيهم، وكل كلمه هقولها ياخد عليها ما ياخد عليها مبلغ يعني. فكل اللي انا طالبه حاجه واحده،
اتفضل.
انا طالب من ربنا سبحانه حياتك، عايز ترسيت لي بس اشتغل عليه، بحيث ان الناس دي لو ضغطت عليا ما غصب يا رب انا ظروفي زي الزفت ومش لاقي لا اوكل ابني ولا اوكل مراتي.
انت اي قرية يا اخ احمد؟ من اي قرية؟
نعم.
اسم القرية اللي انت منها اسمها ايه؟
سنة وكملية.
ايه؟
سنة وكملية. مركز الشوارع.
طيب، نسأل الله عز وجل ان يفرج كربك وان ييسر امرك، وان شاء الله تعالى خلي تعلقك بالله وهو ان شاء الله يفرج هذا الكرب. إنما لا تخضع لمثل هذه الأمور، لأن هذا ضياع دين ودنيا. القضية الآن يعني كما نسمع و يعني يفهم جيدا جليا لنا جميعا أنها قضية عقيدة. والحقيقة الدكتور ربيع بارك الله فيك حال القضية إلى أصلها، وهي أنه لا خلاص لنا إلا بالرجوع إلى ربنا، لا خلاص لنا إلا بالرجوع إلى ربنا، لا منجى ولا منجى منه إلا إليه، لا نستطيع أن نواجه ما يمكر بنا إلا بأن نجعل الله عز وجل في نحورهم. نستكمل دكتور ربيع الكلام.
حقيقة يعني نحن نعود ونقول أننا يجب أن نتعلق بالله عز وجل، نعود إلى الله سبحانه وتعالى، ونقيس الأشياء بموازين شرعية ليس بموازين. يعني أنا أصدقك الحديث دكتور.
نعم.
وصل حال عندنا في سوريا، يعني هذا للشهادة، وصل حال حتى المكريف والتلفزيون أصبح بمال ربوي عندنا في سوريا. فالموضوع لما الإنسان يتعلق بالدنيا، الدنيا لا تنتهي، الدنيا إذا غرقت بها ستغرقك ولا تنتهي.
نعم.
أما إذا تعلقنا بالله عز وجل ووقفنا موقف مع الحق، ونحن تفكرنا أننا يوم القيامة سنقف مع من؟ مع الحق أم مع الباطل؟ مع الصحابة ولا مع هؤلاء القردة، أحفاد القردة والخنازير؟ نحن الآن أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لما النبي صلى الله عليه وسلم تقول له الشفاعة، هل سننال تلك الشفاعة؟ هل نحن من المشمولين في هذه الشفاعة؟ فإذا ما عرفنا في الدنيا، في حياتنا الدنيا، عرفنا أننا نقف مع الحق ونقف مع أهل الحق، ونقف أمام الطاغوت الأكبر هو المد الشيعي الإيراني الصفوي المجوسي الذي لا يبقي ولا يذر. في سوريا لم يبقوا شيء، يقتل الناس يا شيخنا. كنا في اتجاه حمص الشهر الماضي، كنا نريد أن ندخل لحمص ما استطعنا. ذبح 13 رجلا، والله يا أخي ذبحوا ذبح النعاج، وكنت يعني لولا قدر الله عز وجل كنت المفروض أكون معهم، ولكن قدر الله أني عدت إلى الريحانية من أجل اجتماع ومؤتمر هناك كان. فسبحان الله. إذا الشعور الجماعي يا شيخنا،
نعم،
المعول عليه هذا الشعور الاجتماعي والجماعي، أن الكل يشعر ببعضه. نعم. الغني، نعم، لأن في الأخ هذا فقير يريد أن يأكل، يريد أن يستر أولاده، يريد أن يعالج أولاده. يجب ألا يوجد من أغنياء المسلمين في مصر
ما يسد رمق هذا الرجل؟ إذا كانوا يكرموننا نحن كسوريين ألا يكرموا المصريين أنفسهم؟ أبدا. ولكن شيء من القناعة، الفقير يكون قنوع والغني ينظر إلى هذا الفقير، و
إذن حضرتك تفضل،
وتأخذ الدولة بزمام المبادرة للوقوف مع هؤلاء الفقراء.
إذن حضرتك القضية أن العودة إلى الله عز وجل، لأن باختصار شديد حتى بقياس العقل أن الحرص على الدنيا من غير طريق الله عز وجل ضياع للدنيا والآخرة.
صحيح،
ضياع للدنيا والآخرة. فإحنا في حال من الصعوبة بمكان، إن أردنا أن ننجو لا منجى لنا إلا بالتعلق بالله. لم نتعلق بالله ضاعت منا الدنيا والآخرة. فنجرب، لأن يعني الطريق إلى الله عز وجل إخلاص وصدق وصبر على البأساء والضراء. دفعنا ذلك يبقى عندك أمل كبير أن أنت تكون عند الله مرضي، هيرضيك الله وهيرفع عنك. ما فعلت ذلك لا حلتها لا خرجت منها ولا نلت ولاية من الله. فلا بد أن نعلم ذلك، ويعني نعلق قلوبنا وآمالنا بالله جل في علاه. معنا اتصال الأخ عمر سنفاوي، ابننا عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الكريم والوالد الحبيب، أسأل الله تعالى أن يحفظكم من كل سوء، وأن يبارك في عمركم، وأن ينصر إخواننا في سوريا.
آمين يا رب. آمين.
أستاذن حضرتك في سؤالين وكلمة بإيجاز شديد.
تفضل.
السؤال الأول، هل الإحساس والشعور بالمسؤولية تجاه إخواننا في سوريا يختلف على أرض الواقع هناك؟ وما هو دور كل مسلم لا يستطيع الذهاب إلى سوريا، أو بمعنى أدق، ما هو دور كل مسلم حبسه العذر؟
نعم.
أما الكلمة فأوجهها إلى كل من لا يعرف عقيدة الشيعة وخطرها بإيجاز شديد. بداية، الشيعة لدين لهم، فالعقيدة الشيعية الباطلة منبثقة من اليهودية والنصرانية والمجوسية، فنرى تشابها يجمع بين عقيدة الشيعة وعقيدة اليهود قلبا وقالبا. فاليهود يقذفون الطاهرة مريم في عرضها، والشيعة أيضا يقذفون الطاهرة أمنا عائشة رضي الله عنها في عرضها. اليهود يقولون بالرجعة، يقولون برجعة إلياس وفنماس ابن عازار ابن هارون بعد موتهما، وكذلك الشيعة أيضا تقول برجعة موسى ابن جعفر ابن محمد، وقالوا مثل ذلك في علي رضي الله عنه. اليهود يقولون لا يصلح الملك إلا في آل داود، والشيعة أيضا تقول لا تصلح الإمامة إلا في ولد علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. اليهود ينتقصون جبريل عليه السلام بقولهم هو عدونا من الملائكة، كذلك الشيعة ينتقصون جبريل عليه السلام بقولهم أنه غلط بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، كذلك الشيعة أيضا تقول إن النار محرمة على الشيعي إلا قليلا. اليهود يؤخرون الصلاة إلى اشتباك النجوم، الشيعة أيضا يؤخرون المغرب إلى اشتباك النجوم. اليهود حرفوا التوراة، الشيعة أيضا حرفوا القرآن. اليهود يغلون في تقديس أحبارهم ورهبانهم إلى حد العبادة والتأليه، كذلك الشيعة وضعوا أئمتهم في درجات تفوق مستوى البشر والخلق، حتى أنهم يقولون بعصمتهم من الخطأ والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله.
جزاك الله خير يا ابن الحبيب عمر، وأرجو أن ينفع الله بك، وامضي على طريق العمل على طريق الدعوة، لعل الله عز وجل ينفع بك. وأسأل الله عز وجل أن يبارك لوالديك فيك. والحقيقة يعني أبلغوني بأن الوقت مضى سريعا ولم يعد لدينا وقت، وطلبوا مني أن أختم بالفعل، فكنت أود أن يعني نستكمل حديث حول هذه المؤامرة والتطبيق العملي لمواجهتها مع محاولة الإجابة على السؤال اللي طرحه ابننا عمر، ولكن يبدو أن الوقت لم يسمح ولن يسمح لنا بذلك، فلعل الله عز وجل أن ييسر لقاء آخر نستكمل فيه هذه القضية التي هي من لب القضايا الإيمانية والجهادية التي نعاني منها الآن. ولا أملك إلا أن أتوجه بالشكر لله أولا، ثم لضيفي الحبيبين الأستاذ الدكتور معاذ العلي والأستاذ الدكتور ربيع الجنيدي، وبالشكر لكم جميعا أيها الأحباب الذين تابعتم معنا، فهذه قضايانا وهذه سفينتنا التي بها النجاة من خلال شرع الله، من خلال كتاب الله. القرآن هو سفينة النجاة. ولا أنسى أن أتوجه بالشكر لهذه القناة المباركة ولإخواننا الذين ساهموا معنا في إخراج هذا اللقاء، وعلى رأسهم أخرجنا الحبيب الأخ حمدي حفظه الله تعالى وحفظ الله إخواننا جميعا، وأسأل الله التوفيق والسداد للجميع. وأشكركم مرة أخرى أيها الأحباب، وإلى أن ألقاكم على طاعة لله عز وجل، أستودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرآننا دين ونهج للحياة، إسلامنا نور لمن في الدرب تاب، يا سائلين عن السفينة والنجاة.